فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، هنيئا لكم بلوغ هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين المهتدين. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا، حياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون عاما مباركا بالخيرات وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين معي. محمد، طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال يتكرر كثيرا في هذه في رمضان، وهنا وتكرر كثيرا في رمضانات سابقة، حول الإمساك في عند أذان الفجر. البعض يرى أنه لا بد أن تمسك مع أول أذان الفجر، وبعضهم يقول بأنه يسوغ أو يجوز الإنسان أن أو يأكل الإنسان أو يشرب أحيانا وهو في أثناء الأذان، وبعضهم يقول لم أصحو إلا مثلا في وسط الأذان، فهل يسوغ لي أو يجوز لي أن أشرب ماء أو أكل تمرة؟ الحكم الشرعي في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا جليا واضحا. فالله تعالى يقول في آية الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله تعالى مبدأ الصوم ومنتهى، مبدأه بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو ظهور الفجر الصادق الذي به تحل الصلاة وبه ينقضي الليل، وهذا يكون بظهور الضياء الصادق المنتشر. نعم. الذي يعرف به الفجر الصادق، وقد لا يعرفه الإنسان لا سيما في هذه المدن التي الإضاءة فيها منتشرة. صحيح. ولا يستطيع أن يميز بين ظلمة الليل ودلجته وبين الإسفار والفجر الصادق. فمصير الناس إلى الحساب وما يؤذن به المؤذنون. أيضا السنة جاء فيها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، ولكن أذان ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني تبين الصبح. معنى هذا أنه الأذان يمنع، لا يمنع أنكم أذان بلال، ولكن أذان ابن أم مكتوب. وهذا يدل على أن الأذان مانع إذا كان في وقته، فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم في أنه إذا تبين الصبح وجب الإمساك. وما جاء من حديث أبي هريرة في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة ماء أو وعاء فليضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث في إسناده مقال، وعلى القول بثبوته وصحته محمول على ما إذا كان الأذان لم يتبين به الفجر، أذان متقدم على أذان الفجر. أما إذا كان الأذان الذي يتبين به أذان الفجر، فقد جاء النص الصريح في الصحيحين: لا يمنع عنكم أذان بلال، ولكن أذان ابن أم مكتوب. فمن حيث البيان والإيضاح لوقت الإمساك هو وقت تبين الفجر، سواء كان علمت بالتبين بالرؤية والمشاهدة سواء علمت به من خلال أذان المؤذنين الذين يراعون الأوقات ويضبطون طلوع الفجر، أو علمت ذلك بالحساب. وهنا إشكالية أن الحساب ثمة تفاوت بين الحسابين في وقت الفجر، فمنهم من يقدم ومنهم من يؤخر بناء على الدرجة التي يتبين بها الفجر، هل هي في الدرجة 18 أو 16 أو 14، على تفاوت بين الفلكيين. لكن الذي يسعى الإنسان هو أن يعمل بما تصدره الجهات ذات الاختصاص في بلده.
نعم.
فالجهات ذات الاختصاص في بلده هي المنوطة بمعرفة الحساب، لأنه ما في جهة يعني يمكن أن يصار إليها على وجه الثقة إلا الجهات المختصة. فإذا سار على ذلك صار إلى ذلك فهذا يكفيه إن شاء الله تعالى في براءة ذمته. فإذا أذن المؤذن، فإذا جاء الوقت المدون في التقاويم حسب بلدك فأمسك. أما ما يفعله بعض الناس من التقدم قليلا على وقت الفجر بالإمساك فهذا لا أصل له. وما يستدل به من حديث أنس في قصة سحور ثابت زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية. هذا محمول على قرب وقت السحور من 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 الفجر، وأنه يلي الفجر، لأنه ثلث ساعة وخمسة عشر دقيقة وعشر دقائق هي الوقت الذي كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته. وهذا يدل على أنه لم يكن هناك وقت متسع لما يسمى وقت الاحتياط أو وقت الإمساكية أو ما إلى ذلك الموجود في بعض البلدان.
نعم.
المقصود أنه لا يجب الإمساك إلا بالأذان الذي على الوقت بتبين الفجر، وبالتالي إذا أذن المؤذن يجب الإمساك إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، وهذا هو الأحوط والأسلم للإنسان. نعم. حتى في حال هذا الالتباس الذي نسمعه الآن، إن هناك من يقول هناك تأخير في الوقت، قد يكون هناك، لكن الناس لا يسعهم العمل إلا بما صدر من الجهات المسؤولة في بلدهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا إحدى الأخوات بعثت بهذا السؤال، تقول فضيلة الشيخ نحن يعني في شهر يتوجه المسلمون فيه إلى خالقهم بالدعاء وطلب الخير منه سبحانه وتعالى، فمن يدعو كثيرا ولا يجد أثر لدعائه، وحتى وصل به الأمر إلى أن يحس أن الباب مغلق وأن دعاءه لا فائدة منه، ماذا يفعل؟
أقول هذا من مداخل الشيطان. الدعاء لا يمكن ألا يفيد، يستحيل ألا يفيد، لا بد أن يستفيد الداعي، لكن قد لا يعلم الداعي بالفائدة، قد لا تتبين له، لأن الداعي بين ثلاث خصال كما جاء في حديث أبي سعيد في المسند بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال، إما أن يجيبه إلى ما دعا، وهذا قد يفوت لا يراه الداعي. طيب الخصال الباقي إذا فاتته هذه، أو يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، هذا أو نظير ما سأل، هذا النمط الثاني، وهذا لا يعلمه الإنسان، قد لا يعلمه، يعني قد يصرف الله تعالى على الإنسان من الشر مثل ما دعا وهو لا يعلم، لأنه لم يقع، وبالتالي يقول دعوت ولم أرى أنه يجاب لي أو أنه يستجاب لي. الثالث إذا فاته هذا وفاته هذا، فالثالث هو أن الله تعالى يدخره له في الآخرة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نكثر يا رسول الله، إذا كنا لن نعدم خيرا من دعاء ربنا.
نعم.
نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. وفي حديث سلمان في المسند بإسناد جيد، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده يديه ثم يردهما صفرا، يعني خاليتين، فما من أحد يقول يا رب يا الله ويرفع يديه لله عز وجل، يقينا لا بد أن يعود من الله عز وجل بعطاء، لا بد أن يعود من الله عز وجل بفضل، لا بد أن يعود من الله تعالى بإحسان. لذلك من المهم أن نواصل عندما لا يتحقق لك ما تريد بعينه.
نعم.
فهذا لا يعني أنك لم تجب، إذا فهمنا هذه القضية انحل عنا هذا الإشكال واندفع عنا هذا الوسواس الشيطاني. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي. وهنا إشكال، فلم أرى يستجب لي، يعني لم أرى جواب سؤالي، وبالتالي يظن أنه يعبث أو أنه لا فائدة من هذا العمل، وهو غلط وهو مخطئ في هذا، بل لا بد للداعي من نوال. لا بد للداعي من عطاء إذا استوفى شروط الدعاء. طبعا ما لم يكن هناك إثم، ما لم يكن هناك قطيعة رحم، ما لم يكن هناك اعتداء في الدعاء، هذه قضايا أخرى. لكن إذا استوفى الشروط المطلوبة في الدعاء فإنه لا بد أن يعود بفضل من الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال يقول: من صلى ركعتين بعد شروق الشمس هل يكون عمل أو أدى سنة الضحى أو تقوم مقام سنة الضحى؟
نعم، مبدأ صلاة الضحى هو بارتفاع الشمس قيد رمح. فإذا صلى، فإذا مكث في المسجد ودعا الله عز وجل أو ذكر الله أو قرأ ما فتح الله عليه من القرآن، ثم لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صلى ركعتين، هاتان الركعتان من الضحى. وتسميتهما في كلام بعض الناس الإشراق، وقد جاء مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا لا ينفي أنهما صلاة الضحى، لكن تسمى صلاة الضحى صلاة الإشراق لأنه مبدأ وقتها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أحد الإخوة يسأل يقول بأن المسلم حريص أن يحفظ صيامه من اللغو والرفات وكذلك مما يدنسه، لكن يقول: أجد في نفسي محبة في أن أتفوق على الآخرين وأن أكون أفضل منه، وإذا حصل الإنسان أو حصل الآخرون على شيء فإنه يعني يصيبني هم وكمد لهذا الأمر، هل يؤثر ذلك على صيامي؟
يعني إذا حصل لغيره خير يجد ألما لذلك، هذا من تسلط الشيطان على الإنسان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تألمت لخير أوصله الله تعالى إلى غيرك فقد تخليت من هذه الصفة، بل أتيت بنقيضها. لأنه المقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا أن تجد ألما فيما يوصله الله تعالى إليهم من الخير، فهذا نوع من الحسد. ولذلك عده بعض أهل العلم هو حسد. لماذا؟ لأن أقل درجات الحسد هو أن تكره إنعام الله تعالى على غيرك ولو لم تتمنى الزوال. تمني الزوال هذه مرتبة عالية في الحسد، مرتبة أخرى. المرتبة التي وراء ذلك ما هو أكثر من السعي في إزالة الخير وفي تمني ذهاب الفضل ممن ساق الله تعالى إليه الفضل. إذن نصيحتي لأخي الكريم أو للسائل أن يستعين الله تعالى بإزالة ما في نفسه من التألم. ما أوصله الله إلى غيرك من الخير لم يذهب منك.
نعم، الحمد لله.
هذا الذي ينبغي أن نعرف، أن عطاء الله واسع. فإذا أعطى الله تعالى عبد علما أو هدى أو صلاحا أو مالا أو ولدا أو زوجا أو ما إلى ذلك، فهذا ليس نقصا لك. ملك الله واسع، توجه إليه. ولذلك الله تعالى يقول في ما لما ذكر المفاضلة بين الجنسين، بين جنس الرجال والنساء، قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبوا. ثم قال: واسألوا الله من فضله. فضل الله واسع. يعني أنت لما تجي وتظن أنه يعني أن ما يصل إلى غيرك من خير هو فوات لك تجد ألما. نعم. لكن عندما تعلم إن ما يصل إلى غيرك من خير هو من فضل الله، والله قادر على أن يوصل إليك أضعافه ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، توجهت إليه وفرح بما أوصله الله تعالى من الخير إلى غيرك. أسأل الله الهداية.
اللهم من بارك الله فيك. هنا أم نايف تقول: فضيلة الشيخ، من ارتدت جوربها على طهارة لأداء العمرة ثم أحدثت حدثا أصغر وقامت خلاله بخلع الجورب ثم عادت وارتدتها ومسحت على جورب أثناء الوضوء، فما هو حكم عمرتها؟
عمرتها صحيحة.
نعم،
لا علاقة للعمرة بهذا. كونها طافت من غير طهارة فيما يظهر لا يؤثر هذا على صحة الطواف على الراجح من قولي العلماء. لكن فيما يتعلق بالصلاة لا بد من إعادة الصلاة التي صلتها بهذا الوضوء إذا كانت فرضا، لأن هذا الوضوء غير صحيح، حيث إنها لم تدخلهما على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيرة يريد أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دل ذلك على وجوب أن تكون القدم داخلة في الجورب أو في الخف على طهارة.
بارك الله فيكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول: أيهما أفضل الإنسان في تلاوته لكتاب الله عز وجل، أن يحفظ أو يواصل حفظه خاصة إذا كان له حزب يحفظه أو برنامج حفظ، أو أن يقرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره؟
الأصح لقلبه يفعله، لكن لا أشير بأن يوقف برنامج الحفظ ولو قل، لا حسب ما تقتضيه المصلحة. قلل حسب ما تقتضيه الحال من إقباله على كثرة التلاوة، الأمر في هذا واسع، لكن الجمع بين الحفظ وبين التلاوة يتحقق به خير له ولا ينقطع به عمله ومشروعه.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ، معي محمد من السعودية، تفضل. تفضل أخي محمد. محمد من السعودية، تفضل. معنا
إلى الحين هو؟
تفضل محمد على الهواء. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا بك يا أخي محمد.
وأتسألك يا شيخ بالنسبة لموضوع سجود السهو.
نعم.
هل يجوز أني أسجد قبل السلام وبعد، يعني هل هو واجب أم بعد قبل السلام فقط؟
يعني إذا أشكل عليك الأمر
يعني قبل السلام وبعد السلام، الأمور هذه هل هي واجبة أن أكون قبل وبعد أو أنها سنة فقط؟
نعم.
يعني أحيانا نسجد قبل السلام فقط.
طيب، واضح السؤال. تسمع إجابة. في سؤال آخر أخو محمد؟
موضوع صلاة المنفرد والمأموم، أحيانا يجي واحد يتسنن في المسجد،
نعم،
فيدخل عليه أي واحد يصلي معاه في نص صلاة ثانية،
يعني نعم،
هو يصلي سنة وأنا أصلي فرض.
فرض. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
الله يجزاكم خير.
شكرا لك، بارك الله فيك. حسام من السعودية، تفضل. تفضل أخي حسام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. هو الزوج لما جمع زوجته هو صايم.
تعيد السؤال يا أخي حسام. هو الزوج إيه؟
الزوج.
نعم.
لما جمع زوجته.
نعم.
وهو صايم وهو ما يعرفش إن ذنب كبير ويرفع ما تعرفش.
يعني هو لا يعرف الحكم
ولا يعرف ولا يتعرف.
يعني ما ايش اللي ما يعرفه
الزوج؟ لا
لحظة، هل هو ما يعرف؟ لا لا، لو سمحت اخي محمد،
اخي حسام،
السؤال هل هو ما يعرف انه ممنوع، هل يعرف انه حرام انه، لكن ما يدري ايش العقوبة او ما يدري ايش الكفارة، ام انه ما يدري انه حرام حسب الجماع كتلفس الهواء؟
هو لسه شاب، لسه صغير، غير صغير.
صوتك غير واضح حسام.
هو زوجين لسه جاد بنهم أصبعين.
ترفع صوتك أخوي حسام.
هو زوجان جديدان، لكن السؤال هل يعرفان أن من المفطرات الشهوة؟
ألو
يا أخوي حسام،
هل يعرفان أن من المفطرات الشهوة الجماع؟
أيوة.
هم عارفين أنه عارفين انه مفطر، لكن ما يعرفون انه يترتب عليه كفاره، صح كذا؟
كان هو مفكر ان هذا عليه في يوم واحد بس.
طيب، ممتاز، خلاص وصلنا للجواب.
طيب، تسمع اجابه اخوي حسام، بارك الله فيك. ابو زياد معي، تفضل. اخوي ابو زياد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. واحد يكون يعني وضع على ضرسه آلة، فوضع معجون أسنان، لكنه مع الخطأ ابتلع هذا المعجون فنزل إلى حلقه، فهل هذا مفطر ولا ما يفطر يا شيخ؟
طيب، تسمع إجابة.
واضح السؤال يا شيخ أحمد؟
واضح، اللي هو وضع المعجون أسنان على ضرسه.
يعني في مكان الالتهاب الضرس الآن متسوس، لكنه نزل معاه بالخطأ كذا ونزل بالحلق يعني.
تسمع إجابة.
فهل يعيد صيام اليوم الذي وقع في هذا الشيء ولا يتم الصيام؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا لك، بارك الله فيك. أبو محمد معي، تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا، تفضل أبو محمد.
عندي سؤالين.
الأول
الإفطار عمد.
نعم.
والثاني
ترى عنده إيش فيه؟
يعني تشمل رمضان كله ولا اليوم يعني لازم بالليل أنوم؟
طيب، واضح. تسأل عن الإفطار عمدا وكذلك النية، هل هي يعني تتكرر كل ليلة وإلا تشمل
نية
رمضان؟
نية الصيام كل ليلة يعني ولا؟
طيب شكرا لك أبو محمد، تسمع إجابة إن شاء الله. سارة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي سارة. معنا سارة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
حبيت أستفسر، أمي عندها مرض السكر وإحنا نجيها أسعة الأنسولين.
نعم.
وشو اسمه ذا يعني 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 إحنا إذا انخفض السكر يعني هل يعني تفطر أو ما تفطر أو تكمل صيامها؟ يعني خطر يعني يسبب يعني احتمال لا يقدر وفاة، يعني تفطر أو ما نسمع لا لا تكمل صيامها.
طيب.
يعني
طيب طيب تسمع إن شاء الله. شكرا لك. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله معنا، تفضلي.
ألو.
تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا تبغى أسأل عن رواتب الشغالة الغير مسلمة، أزكيها أو لا؟
عن ماذا؟
رواتب الشغالة الغير مسلمة. عندي أزكيها أو لا؟
أنت عندك الرواتب هذه ولا هي عندها؟
لا عندي أنا.
طيب يعني جامعتها لها برضاها ورغبتها؟
إيه برضاها هي.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ محمد من السعودية، يسأل عن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، هذا يسبب إشكالية لكثير من الناس لجهلهم بحالات قبل السلام وحالات بعد السلام. لو أن الإنسان يعني اتخذ منهجا بأنه يسجد بعد السلام أو قبل السلام وسار على ذلك بغض النظر عن الحالات، هل يسع ذلك؟
نعم، هذا قول بعض أهل العلم، أنه إن سجد قبل أو بعد فالأمر في ذلك واسع. وقال آخرون بل في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل يكون السجود قبلا، وفي المواضع التي سجد بعد يكون السجود بعدا، وما لم يرد في حالة السهو التي لم ترد يكون السجود قبلا. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الزيادة يكون فيها السجود بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام، هذا قول ثالث. الذي يظهر لي من هذه الأقوال أنه إذا كان عن نقص فقبل السلام، وإذا كان عن زيادة فبعد السلام. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وقول في مذهب أحمد، واختاره جماعة من أهل العلم، وهو الأقرب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. إذا التبس على الإنسان هل يسجد قبل أو بعد، فليسجد قبل.
نعم.
إذا كان ما يدري، كما هو حال كثير من الناس ما يعرف يعني، فإذا سجد قبل ذلك فالأمر في ذلك واسع.
نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا البرنامج برعاية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس،
والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
لا تحرم نفسك ولو بمئة ريال، اضرب بسهم هنا وهناك. الإحسان جمعية تحفيظ القرآن بالرس أحد هذه الأوقاف.
الصدقة إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عرف